السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أخوي أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك الشيخ. عندي استفسار. إذا الأم تريد تحصن ولدها الرضيع، شو صيغة التحصين، ومتى يكون، كيفيته، صباح مساء ولا مرة واحدة؟
إن شاء الله.
وأيضا الشيخ، لما يحلقون الطفل اليوم السابع يوم يطيح أو يطيح الحبل السري مع الطفل، في حد يقول إنه لازم يندفن، هل لازم يندفن ولا ينعق في القمامة؟ شو الأولى وشو الصحيح؟
أبشر يا أبو عبد الله. مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
قال يا شيخ، والله يديك العافية، صورة الميت لا حطتها في الجوال، هو مكره.
طيب يا محمد، عندك سؤال ثاني يا محمد؟
أيوة. وسؤال، الله يخليك، لا دحين أسجد وهو بيرقع ولا شيء، ما جفتيت مثل الأرض، هو فيها حفلة
أم محمد؟
أيوة.
تقولين لما تسجدين إيش يحصل؟ إيش يحصل؟
فوق البرقع.
أي يعني أنت لابس البرقع.
أيوة.
ولكن تمكنين جبهتك من الأرض وأنفك، ها؟
أيوة، المرقع فوق الجبهة، يقولون بعضهم يقولون لازم وفريها إن الجبهة لازم تطرح في الأرض.
ها إن شاء الله، أبشري.
والسؤال الثالث يا شيخ، القرآن، لذي الحين أنا أسوي قراءة القرآن في البيت لو أنا منام فيه ولا في الليل، عادي؟
يعني شو تقرينا في البيت؟
لا لا، التلفزيون أسيح على قاعدة مكة ولا التلفزيون رايدون أسوي في الليل مثل مقرة حضرة في البيت، عادي؟
إن شاء الله يا محمد.
والسؤال الرابع، الله يخليك، لا أنا ألبس العباة حقي اللي أصلي فيها للصلاة، يجوز أو لازم حق الصلاة؟
إن شاء الله يا محمد.
يلا يديك العافية.
مرحبا مرحبا. تفضل يا فاطمة. فاطمة من اليمن. أختي فاطمة تفضلي.
أيوة
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، صديقتي اللي البارحة ردت على سؤالها تبع الكفارة، جات اليوم بسؤال مهم، تقسم إلى ثلاثة أقسام، بس حاول يعني تسمعني. تمام.
أي تفضل. كيف تقسمها؟
يعني تقسم يعني سؤال حق فتصل لثلاثة يعني أقسام، عشان يعني أوصل للسؤال صح وتحاول تفهمه.
أنا ما فهمت منك إلى الآن يا فاطمة، أنت تسألين عن كفارة الجمع في نهار رمضان؟
لا لا، شوف صديقتي اللي البارحة ردت على سؤالها تبع الكفارة، أيوة اللي برمضان، جت اليوم سؤال مهم. طيب، الشيء الأول تقول هي ما تقدر تصوم 60 يوم يوم ورا يوم لأنها تسعب ويطلع لها الضغط، بس ما لها مستسهل الأمر خالص، وهذا الشيء دفعها تسأل هل يجوز تصوم 60، هل يجوز 60 مسكين حتى إن شاء الله من كل محافظة 10 مساكين وتبرئ ذمتها. طيب هذا الأول. الشيء الثاني تقول كمثال، هل البيت اللي أفراد أسرته 5 مساكين وجابت لكل فرد منهم طعام، هل يتبقى لها إطعام 55 مسكين أو يجب من كل بيت مسكين واحد فقط؟ والشيء الثالث والأخير تقول إذا جايز الإطعام، هل سمتك لكل شخص كيلو ونصف من الرز أو كم بالتحديد أو إيش اللي مستحب تنفقه، وتقول أهم شيء تنصتها بالإجابة، وتكون يعني ذمتها مش مشغولة أمام الله سري.
سهلا يا فاطمة، بارك الله فيك. تفضل يا أم محمد. أم محمد أيضا من اليمن، تفضلي أم محمد.
نعم
تفضل أختي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله
أم محمد أنت من العراق ها؟
نعم
من العراق، تفضل يا أم محمد.
يلا شيخ عندي أنا انفرط بالصلاة.
عندك إيش؟
تفريط بالصلاة.
تفريط؟
نعم
أيوة.
يعني مرات الأحيان تروح مني الصلاة يعني وتقضيها ويفوت الوقت ما أقضيها، أريد هل يعني مع كل فرض أقضي أم إذا صليت سنة الضحى بنية إني قضاء أو إني أصلي الوتر وهم قبل الوتر أصلي أو ربع أربع ركعات؟
أي صلاة يا محمد تقصدين؟ أي صلاة؟ صلاة الفجر؟
الوتر.
أنت الآن عندك تفريط في صلاة الوتر وليست الفرائض؟
لا نعم شيخ بكل الأوقات.
حتى الفرائض؟
نعم.
متعمدة أنت؟
لا والله ما متعمدة بس يصير عندي تساهل.
إيه يعني متعمدة تتساهلين تتكاسلين وتتهاونين هذا القصد؟
نعم.
يعني
نعم.
كم عمرك يا أم محمد؟
مواليد 90.
إيه الله يحفظك، العمر كله على الطاعة. طيب الآن أنت تسألين عن القضاء كذا؟
نعم أريد يعني مثل أصلي من تضحى
إيه
بنية هذا الصلاة اللي فاتتني
الفجر يعني
الفجر يعني بعض الصلاة
إن شاء الله يا محمد. إن شاء الله إن شاء الله.
الشيخ أريد نصيحة منك إلي.
أكيد النصيحة هذه جايتك جايتك النصيحة إن شاء الله. بارك الله فيك، مرحبا يا محمد. عبد الله. عبد الله تفضل يا عبد الله براس الخيمة.
نعم
تفضل.
من معك الشيخ؟
ايه معك تفضل. اخفض التلفزيون يا عبد الله، كلمني من الهاتف.
بارك الله فيك. بخصوص صلاة الشيخ
ايه
صلاة الكرسي
صلاة يعني الكرسي قصدك ها؟
صلاة الكرسي يعني ايه؟ صلاة الكرسي صوبين يعني واحد يصلي على طول جالس وواحد يعني واقف ويركع يعني ضايع السجود في الراس بس
يعني هذا اللي ما يستطيع القيام يصلي على الكرسي تقصد انه يومي براسه؟
ايه
ان شاء الله ابشر.
في واحد يعني يصلي على الكرسي على طول ما يجي جالس والثاني يصلي واقف ويركع يعني السجود كله في الراس.
يعني انت اللي تشوفهم قدامك ها؟
ها
تشوف ناس قدامك يفعلون هذا الشيء، ناس انتاقف وناس على الكرسي جالسين طوال الصلاة ها؟
أنا أصلي على الكرسي
أيه؟
لكن أنا قالوا لي والله لا يعني ما تنحي يعني بس بالرأس يعني بس أيه؟ حين في ناس يصلي واقف وفي ناس يصلي أطول جالس كله يعني السجود بالرأس بس.
إن شاء الله أبشر يا عبد الله، مرحبا ومسهلا. أكتفي بهذا ها؟ خلاص. طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. الأخ أبو عبد الله من أبو ظبي يسأل يقول بالنسبة للطفل الرضيع كيف والدته تحصنه، يعني وما هو الوقت الذي يعني تحصن فيه ابنها؟ أبو عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للأحكام المولود جاء في السنة النبوية مجموعة من الأحكام التي ينبغي على الوالدين، وأخص بالذكر الوالد الأب اللي هو أنت اللي يعتنون فيها حتى يعني يحفظ الله عز وجل هذا الولد أو هذه البنت، ولا يكون للشيطان حظ ولا نصيب من هذا الولد، لأن الشيطان يحرص على أن ينال أو يمس أي إنسان يولد بشيء، حتى إنه لما يولد الطفل جاء في الحديث حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الشيطان يطعن بأصبعه في خاصرة الطفل فيصرخ، ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العقيقة، العقيقة هي التي يعني تجعل الطفل ينعتق من كل شيء من حظوظ الشيطان، ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لأحكام المولود كالتالي: أولا يستحب الأذان في أذنه اليمنى بصوت خفيف لا بصوت مرتفع، لأن الطفل ما يتحمل، وقد جاء في هذا الحديث في السنن لا بأس بإسناده، جود وحسن إسناده جمع من أهل العلم. فتقوم أنت يا أبو عبد الله فتؤذن في أذنه اليمنى. أما حديث الإقامة في الأذن اليسرى فهذا ضعيف جدا، بل بعضهم قال بأنه موضوع. لذلك هذه السنة الأولى. السنة الثانية التحنيك بارك الله فيك، وهي دلك موضع الأسنان بعسل ولا بتمرة خفيفة جدا، وهذا حقيقي فيه فوائد صحية وطبية. ذكر العلماء بأن الطفل لما يولد يكون عنده نسبة الجلوكوز في الدم منخفضة، فهذا المادة السكرية هذه اللي هي من العسل أو من التمر يعني ترفع من مستوى السكر إلى حد الاعتدال. الأمر الثالث يا أخي الفاضل حلق رأس الطفل لما يكون في اليوم السابع، والعلماء ينصون على الذكر، وفي خلاف بالأنثى، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الذكر كالأنثى، لأن العلة التي ذكروها في الأنثى وهي المثلى غير يعني غير مناسبة، فالطفلة هذه صغيرة جدا، ولذلك شعر الولادة يحلق عن الطفل، شعر الولادة يحلق عن الطفل. والشيء الرابع أخي الفاضل العقيقة يوم السابع يعني يعق عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. وبالنسبة للذكر يذبح عنه بشاتين والأنثى بشات. المسألة الخامسة التسمية، والآن طبعا التسمية تكون مع الولادة، يعني بعض الناس ما شاء الله يجهز الاسم ويحضر الاسم قبل الولادة، والآن الإجراءات القانونية والنظامية ما تسمح يخرج الطفل إلا وقد سجل اسمه وقيد، أو يعني بعد أيام مثلا. ويختار الأب الاسم الطيب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. وأيضا حث النبي عليه الصلاة والسلام على التسمية بأسماء الأنبياء، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم. ولذلك الأسماء أسماء الأنبياء طيبة، أو الأسماء المعتادة مثلا الموجودة في يعني متداولة بين الناس، التي ليس فيها تعبيد لغير الله، وليس فيها قبح، وليس فيها تزكية مثلا، وكذلك البنت. الأمر الآخر أخي الفاضل التحصين ينبغي أن يكون على الدوام، يعني بمعنى أنه لا يكون تكون الأم انتقائية ولا الأب انتقائي، لكن أفضل الأوقات صحيح عند النوم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ابنته الحسن والحسين، كان يعيدهما عند النوم، فكان يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يذكر بأن هذه تعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق، كان يعيذهما بكلمات الله التامة. ولذلك أخي الفاضل يعني بالنسبة لك وبالنسبة لوالدة الطفل تحصنه باستمرار عند النوم وبعد النوم، وعند مثلا زيارة ناس، وعند ما يأتوا الناس، والتعويذة تكون بهذه: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وأيضا قراءة المعوذتين، حتى ذهب بعض العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى المعوذتين بعدما نزلت وترك التعويذة الأولى اللي هي أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قالوا لما نزلت المعوذتين ذهب إليهما وترك هذه، لكن عموما الجمع بينهما طيب، فكل خير ولله الحمد والمنة. وأيضا تقرأ عليه سورة الفاتحة مثلا إذا شعرت بأن الابن فيه تعب أو مثلا صراخ غير طبيعي، ليس من جوع مثلا أو ليس من مرض، ترقيه بالفاتحة، يعني تقرأ عليه وتنفذ عليه بسورة الفاتحة. بارك الله فيك. أبو عبد الله من أبو ظبي يقول: بالنسبة للطفل الذي يولد حديثا والذي طبعا يحلق رأسه يوم السابع وأيضا يقطع حبله السري، يقول بعض الناس يقول لا بد أن تدفن، هل هذا الكلام صحيح؟ أبو عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك. عندنا أخ الفاضل بالنسبة للأمور التي يعني تحصل في الناس، عندنا ثلاثة أشياء. عندنا وازع شرعي، وازع سلطاني، وازع طبيعي. الوازع الشرعي ما هو؟ مراقبة الله عز وجل والوقوف عند حدوده، فعل الأوامر واجتناب النواهي، هذا الوازع الديني الشرعي. الوازع السلطاني الاستجابة لأوامر ولي الأمر، ما ينظمه ولي الأمر وما يقرره، هذا يسمى وازع سلطاني. وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كما قال عثمان رضي الله عنه. في شيء اسمه الوازع الطبعي النفسي، هذا جعل الله عز وجل في كل نفس بشرية استقباح بعض الأشياء وعدم محبة رؤيتها أو عدم محبة التساهل فيها، واضح؟ لهذا مثلا في أشياء عندنا ما جاءت الشريعة فنبهت عليها مثلا تنبيه وأكثرت من، لماذا؟ لوجود الوازع الطبعي، لوجود الوازع الطبعي. يعني مثلا ما جاء عندنا في الشريعة يحرم شرب النجاسات مثلا، لماذا؟ لأن الوازع الطبيعي يرفض هذا الشيء ويأباه. في أشياء تأباها الطبيعي، الطبيعة البشرية والنفس والجبلة الإنسانية، وهي في أصلها مباحة لكن تستقذرها، مثل المخاط ومثل البصاق، هذه طاهرة لكن تستقذرها النفس البشرية، ولهذا ما يستطيع الإنسان أنه هكذا مثلا ينتثر أو يمتخط في أرض مثلا في مجلس ولا في كذا، لا، يستعمل المنديل ويستعمل الماء ولا يري الناس هذا الشيء. من هذا يا أخي الفاضل الشعر، الأظفار، السرة هذه التي تقطع من الجنين، ما أحد أبدا يعني يمكن أن يقول بأن والله هذا الشعر نحتفظ به ولا نرميه على الأرض ولا كذا، أبدا. تجد الناس يضعونه في سلة المهملات، أو بعضهم يضعه في الصرف الصحي، أو بعضهم يلقيه على المزبلة مثلا، أو بعضهم يدفن دفن. فهذا هو يا أخي الفاضل، ولذلك ما عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أن حبل السرة يدفن أو يلقى في القمامة أو مثلا الشعر يلقى كذا، ما عندنا. لكن الوازع الطبعي الجبلي التي فطرت عليها النفوس أنه ما يرضون يرمون هذه على الأرض، يرمونها على الأرض أو أنهم يلقونها بمثل هذه الطريقة، فيذهبون يدفنونها أو يحرقونها أو مثلا يلقونها في سلة المهملات. بارك الله فيك. فلذلك طبيعي جدا تأخذون هذه تدفنونها ولا تلقونها في سلة المهملات ولا على مزبل أكرمكم الله وأجلكم. ونبه هنا إلى قضية، ويعني أشكر الأخ أبو عبد الله الذي سأل عن هذه المسألة، وهي اعتقاد فاسد عند بعض الناس، وهي يقولون أنك سرة الجنين، هذا سرة الطفل، هذا التي يبقيها الطبيب أو تبقيها القابلة حتى تيبس فتقع، يقولون ألقوها في مكان حتى يتأثر الطفل بهذا المكان. يعني مثلا كما تقول الخرافة ها، يقول إذا ألقيتها في مدرسة بيطلع الولد عالم، وإذا ألقيتها مثلا في مكان من مثلا فيه مال يطلع غني. هذه خرافات ودجل، وما أدري كيف يعني تمشي على عقول بعض الناس. هذه أصلا نجسة أصبحت الآن، لما انفصلت أصبحت نجسة، هذه القطعة أصبحت نجسة، يرميها الإنسان في القمامة، في المزبلة، في الصرف الصحي، يدفنها، يحرقها. أما هذا الاعتقاد فهذا مردود وليس صحيح، ولا أصل له. واحتفاظ الإنسان بسرة الطفل احتفاظه بشيء نجس، احتفاظ بعض الناس بسرة الطفل هذه التي انفصلت عن الطفل، هذا احتفاظ بشيء نجس، تنبهوا لهذا. بارك الله فيكم. أم محمد بن أبو ظبي تسأل تقول يعني ما حكم وضع صورة الميت في الجوال؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للأموات هم بأمس الحاجة إلى الأحياء، بأمس الحاجة إلى الأحياء في أي شيء؟ في إيصال النفع إليهم. طيب ما هو النفع الذي يوصله الحي إلى الميت؟ الدعاء يدعو له ليلا ونهارا، سرا وجهارا، في الصلاة وخارج الصلاة. ما في أعظم وأفضل من الدعاء يهديه الحي للميت، الثواب عظيم. كذلك الصدقة، كذلك إنفاذ عهده إذا كان وصى بشيء، كذلك تبرئ ذمة الميت من حقوق الله وحقوق العباد، كذلك ذكر بالخير دائما، هذا الذي يحتاجه الميت. لهذا أخت الفاضلة السؤال، ما الفائدة من وضع صورة
مثلا ميت لك حبيب وقريب في الجوال، ما هي الفائدة؟ يمكن تقولي لي أنا والله إذا شفت صورته تذكرته فدعوت له، هذا تقصير منك. يعني الآن ما ندعو للأموات إلا نشوف صورهم، ما ندعو لهم إلا نشوف صورهم. ينبغي على الشخص أن يجعل الدعاء لأمواته الوالدين أو الأبناء أو الإخوة مع دعاء لنفسه في صلاته. طيب تقولي لا والله أنا فقط حابني أتذكره وما أبغى أنساه، يعني أنت تستدعين وتستجرين الماضي لتحزنين ولتتألمين وتتوجعين. طيب هل هذا مشروع؟ الجواب لا. الشريعة ما تدعو المسلم إلى أن يبقى دائما في دائرة الحزن ودائرة الهم ودائرة القلق، لا، الشريعة تدعو المسلم إلى أن يكون حزنه مؤقت وينتهي هذا الحزن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. هذا ديننا، دين عظيم، ديننا دين عظيم، ما يدعو إلى اللطميات ولا يدعو إلى الأحزان، استدامة الأحزان، ولا يدعو إلى هذه الكآبة. خلاص هذا قدر الله، هذا ما قدره الله عز وجل، وكل واحد في هذه الدنيا هو في صالة انتظار ينتظر متى ينادى لينتقل إلى الدار الآخرة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام مات له أحباب وأصحاب، ما بقي طول حياته عليه الصلاة والسلام مهموم ومغموم لأنه مات له، ماتوا بناته وأولاده وزوجته أبد وأصحابه. استشرف حياته عليه الصلاة والسلام وهو القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك أختي الفاضلة أنا لا أرى لك ذلك، أنا ما أقول ها حرام، انتبهي يا أم محمد، أنا ما أقول حرام، أنا أقول بأن هذا ما ينبغي، لأنك أنا أجزم بأنك أنت إذا طلعتي صورة ميتك ما بتضحكين أبدا، ما يمكن تضحكين وما يمكن تستانسين، إنما إيش؟ تحزنين ويمكن تكدرين على أهل البيت وما يدرون العيال والبنات وش اللي حصل لمحمد هذا اليوم، لأنك تذكرت هذا الميت بسبب هذه الصورة. واضح؟ بارك الله فيك. أم محمد من أبو ظبي تسأل عن تشغيل إذاعة القرآن أو قناة القرآن في البيت مثلا في الليل، تقول هذا شيء عادي. يا أم محمد بارك الله فيك، من أعظم نعم الله عز وجل على الناس في هذا الوقت هذه الوسائل ولله الحمد، وما في أجمل من أن يعطر البيت بذكر الله بقراءة القرآن، في أجمل من هذا ما في. ولذلك نعمة من نعم الله أن الواحد يضع قناة القرآن الكريم، يضعها تشتغل 24 ساعة ما شاء الله، اللهم بارك، ختمات للقرآن باستمرار، أو مثلا يشغل قرص مثلا في سورة البقرة مثلا ويعطر البيت بكلام الله عز وجل، ما في أجمل منها. حتى لو ما كان أحد في البيت شغلوا القرآن، القرآن خير ولله الحمد، حتى لو شخص نايم حب أنه ينام وشغل القرآن في الصالة ولا في غرفة ولا شيء، ما في أجمل من هذا. فما في أختي الفاضلة عندنا منع لسماع القرآن مثلا والله، أو ما يشغل العصر وإنما يشغل في الصباح أو ما، أبدا. لو 24 ساعة عندك القرآن في البيت شغال عن طريق قناة القرآن الكريم أو عن طريق إذاعة القرآن الكريم أو عن طريق أقراص مدمجة هذه أو عن طريق المحمول عندك في برامج ومنصات للقرآن، هذا شيء طيب وعظيم. أم محمد من أبو ظبي تسأل عن لبس العباية حال الصلاة، تقول لا، في سؤال لأم محمد قبل ذلك، تسأل تقول أنا أسجد، تقول أنا أكون لابس البرقع، تقول أسجد عليه وأنا لابس البرقع، تقول أسجد، قالوا لي لا لازم تطلعين الجبهة، هل هذا صحيح؟ أم محمد بارك الله فيك، السؤال لك، أنت تصلين بالبرقع؟ يعني أنت في بيتك وبين عند عيالك وبناتك تصلين بالبرقع، ولا قصدك إذا طلعتي برا وصرت في السوق مثلا أو إن في الحديقة ولا في منتزه؟ لأن أنا ما تصور امرأة في البيت تصلي بالبرقع مثلا أو بنقابها مثلا، لا، أنت مأمورة بكشف الوجه في الصلاة، تكشفين وجهك في الصلاة، إلا إذا كان رجال أجانب وأنت ممن يرى تغطية الوجه وتأخذين بهذا، نعم تسترين وجهك مثلا إذا كنت في المنتزه ولا في حديقة ولا في سوق ولا في مكان والأجانب يعني الرجال اللي من غير محارمك يشوفونك وكذا، ممكن. أما في البيت أو مع النساء بين الحريم مثلا لا تكشفين وجهك، ما تصلين بالبرقع ولا بالنقاب ولا باللثام، واضح؟ تشيلين الغطاء عن وجهك. قضية أنك إذا صليتي على هذه الحالة صلاتك صحيحة ولله الحمد، حتى لو كنت مع الحريم ومع النساء وصليتي وأنت حاطة البرقع مثلا صلاتك صحيحة ولله الحمد، وليس شرطا أن تكشفي الجبهة. المرأة مأمورة بستر بدنها، ولذلك لو غطيتي يعني كان الحجاب على جبهتك وصليتي عليه ما عليك شيء ولله الحمد والمن. أم محمد تقول أنا ألبس العباية، يعني لو صليت فيها مثلا صحيح أم أن لابد لباس خاص للصلاة؟ يا أم محمد بارك الله فيك، ما عندنا شيء اسمه لباس خاص لصلاة المرأة، ما في شيء، ما في شيء عندنا والله. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة إذا أرادت أن تصلي تلبس اللباس الخاص بالصلاة، هذا شكله وهذا لونه وهذا طوله وهذا عرضه، ما في شيء من هذا. المرأة مطالبة بأن تستر سائر بدنها في الصلاة ما عدا وجهها وكفيها، على قول لو أن يعني لو غطت كفيها، وتغطي قدميها في قول جماهير أهل العلم. فأنت إذا صليت الله يرضى عليك بعبايتك الفضفاضة الطويلة الساترة اللي ما يطلع من جسمك شيء ما عدا وجهك وكفيك مثلا إذا بغيت تطلعين يعني الكفين، هذا لباس الصلاة، هذا لباس الصلاة. لو صليت بجلباب مثلا، جلباب، لو صليت بيسمونها الآن شرشة في الصلاة مثلا، لو جيت يعني لبستي بطانية وغطيتي نفسك مثلا إذا ما عندك شيء مثلا، فلذلك صلاتك في العباء أخت الفاضل ما دام أنها ساترة هذا هو لباس صلاة المرأة. بارك الله فيك. فاطمة من اليمن، طبعا فاطمة سألتني بالأمس عن صديقتها التي حصل بينها وبين زوجها جماع في نهار رمضان مرتين، وأجبناها بأن عليها الكفارة. تقول هي غير قادرة على الصيام لكونها تتعب ولكون يرتفع ضغطها أو ينخفض ضغطها، ما أدري ماذا قالت. تقول هي الآن ممكن أنها تطعم مثلا 60 مسكينا عن كل كفاءة عن كل حالة، وأيضا تقول أهل البيت إذا كانوا 5 مساكين وجابت لكل فرد طعام، هل هذا يكون من العدد أم كل بيت يعتبر مسكين واحد؟ ولو أن أخذت 1.5 كيلو من الرز إلى آخر ما ذكرت. يا فاطمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لكفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب وجوبا في القول الراجح من قول أهل العلم، وهي عتق رقبة لأن ما في رقاب، صيام 2 شهر متتابعين لا يجوز الفطر بينهما لغير سبب شرعي، فإن لم يستطع الإنسان انتقل إلى إطعام 60 مسكينا. والرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشد شعر رأسه ويضرب صدره ويقول يا رسول الله احترقت، ويقول هلكت وأهلكت، أمره النبي لما علم النبي صلى الله عليه وسلم منه أنه جامع في نهار رمضان قال اعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم 2 شهر متتابعين، قال ما أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال ما أنا أفقر واحد في المدينة، أفقر شخص أنا في المدينة أنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما نقله إلى الإطعام وإنما رتب له الكفارة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ادعاء صاحبتك وصديقتك بأن غير قادرة على الصيام هذه بينه وبين الله عز وجل، الله أعلم بحالتها، فإذا كانت صادقة فرج الله لها ويسر الله أمورها. مثل هذا الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقير مسكين ما يجد شيء، لكن لما صدق مع الله شوف سبحان الله النهاية، أتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق من تمر، تمر كثير، والرجل مسكين ما عنده شيء، فقال أين السائل؟ قال أنا يا رسول، قال خذ فتصدق به يعني كفارة، قال والله يا رسول ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، قال خذ تصدق به لأهلك، وتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء هذا الرجل لما كان صادق النية خالص الطوية جاء لي يعني فعلا بصدق ما تحايل، الله عز وجل كفر عنه وأطعمه أيضا الله عز وجل هذا الطعام الذي يكفيه يمكن أسبوع كامل. فهذه الأخت صديقتك إذا كان فعلا صادقة مع الله وهي غير قادرة على الصيام ما تستطيع بالكاد تصوم رمضان فهي معذورة، أما إذا قالت لا والله هي تشهي وهوى وكيف أصوم وكيف كذا، لا الله عز وجل بيسألها. المسألة الثالثة، إذا عجزت عن الصيام تنتقل إلى الإطعام، كل حالة حصلت في يوم مستقل تكفر بإطعام 60 مسكينا. 60 مسكين المقصود العدد وليس مقصود الأسر، ولذلك إذا كان هذا البيت فيه 5 خلصت 5، باقي 55، بيت ثاني فيه 5 راح 5 باقي 50، والبيت الآخر فيه 10 باقي 4، وهكذا. ما هو بكل بيت يعتبر مسكين بكل ما فيه من عدد ومن أفراد، لا. الآن عندك بيت في 10 مثلا، 10 هذه 10 مساكين، وهكذا قولي لها بمثل هذه الطريقة. الإطعام قضية كيلو ونص وما كيلو، ذكر هذا العلماء، يعني هم ذكروه قياسا على مسألة أخرى، لكن المهم يا فاطمة ما يشبع شخص وجبة مثل الوجبة رز مع لحم مع عيدام هكذا، أو أنها تعزم هي بعض النساء الفقيرات المسكينات عندها، وهكذا تبدأ حتى تنتهي من الكفارتين. تفضل يا أم أسامة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، دعوة الزفاف اللي يكتبها، هل هذا صحيح ولا ما هذا يعني يجوز ولا ما يجوز؟
إيش هذه؟
دعوات الزفاف اللي يكتب دعوات الزفاف.
دعوات الزفاف.
نعم.
يعني الكروت، هذه الدعوات الكروت.
أيوة.
طيب إن شاء الله. سؤال آخر.
السجادة الذي السجادة اللي يكتب على مثلا سار عتمر ولا حج ويدو هدايا، مثلا يدو خاص باسم أم فلان، يكتبوا خاص باسم أم فلان.
إيه إن شاء الله.
في الجامعة يعني في تكون سنة رابعة ولا سنة ثالثة وتعطيه تكاليف، تكتب له تكاليف يعني بفلوس رمزية كده، لأن صديقته ساعدته من قبل، بس يعني لا درو ممكن تنسحب على الشهادة ما تحصل شهادة، هل هذا يصلح ولا لا؟
يعني كيف هي تساعد صديقتها في كتابة البحوث؟
أيوة، التكاليف حق الجامعة مثلا، لكن بالخفية فعلته مرة أو مرتين.
تكاليف الجامعة يعني يطلبها الدكتور من الطالبة؟
الطالبة ما بينت هندين، يعني واحدة سنة ثالثة واحدة سنة رابعة، سيتساعدن ما بينت هندين، لكن ما حد يدري هل هذا يجوز ولا لا.
يتساعدون فيما يعني اللي في السنة الرابعة تعطي اللي في السنة الثالثة.
أيوة، لأن هذه سنة رابعة مكنتها حاجات من حق سنة اللي سنة ثالثة،
وتأخذ على هذا فلوس.
سنة ثالثة تكتب لها مثلا تكاليف بالخفاء
وتأخذ على هذا فلوس.
أيوة، شيء رمزي بسيط.
طيب إن شاء الله يا مسامة. أبو يحيى.
السلام عليكم شيخ، حفظك الله
وبركاته.
عندي صديقي يعمل في العقارات، وهو يبحث عن مشترين للمطور، وهذا المطور يكتب عقودا فيها ربا، وصديقي يقول أن ليس لي علاقة، لأن العقد ليس بيني وبين المشتري، ولكن يأخذ مالا بعد كل بيع، فماذا تنصح؟
يعني صديقك الآن يشتغل في السمسرة وسيط عقاري؟
نعم.
وهو يعني يعرض العقارات هذه على أشخاص، وهذا المطور العقاري يتعامل في الربا.
نعم.
طيب يا أبو يحيى، مرحبا، تفضل يا علي.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك الصحة والعافية وعساك على القوة.
الله يعافيك
الشيخ. لو تكرمت عندي سؤال بس متسرع شوي. بالنسبة للسجود، يعني كما هو معروف الشريعة السجود 4، سجود الصلاة، سجود السهو، سجود التلاوة، وسجد شكر. في هل هناك سجد دعاء؟ يعني لما الواحد يكون في المسجد مثلا ولا في البيت ولا كذا وأراد أن يدعو يسجد
إن شاء الله يا أخوي،
يعني يقيس، لا هو يقيس، الله يسلمك شيخ وتكرمت، بالحديث اللي يعني أبي هريرة في صحيح مسلم، أغرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. هل المقصود السجدة هنا في الدعاء للسجدة اللي في الصلاة؟ وإذا كانت في الصلاة، وإذا كانت في الصلاة هل السجدة في السجود قبل لا يقول الذكر سبحان ربي الأعلى أو بعده؟ وإذا ما قال سبحان ربي الأعلى في السجود وقال مباشرة بدأ يدعو حق والدينه ولا حق أهله وحق جماعة؟
أبشر أخي علي،
لو تكرمت. لو تكرمت الشيخ يا والديك الجنة.
مرحبا، تفضل يا أم عيسى.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام تبارك.
شيخ، عندي الوالد عمره 80 سنة والحمد لله بعقله يعني قليلا يعني يفهم يعرف. فهو يصلي الصلاة كان يصلي وهو جالس من البداية، فقلنا له يعني أنت متكبر تكبيرة الإحرام الأولى صليها وأنت واقف يعني واقرأ الفاتحة وأنت واقف، فسمع كلامنا، لكن باقي الركعات صليها كلها وهو قاعد. العلم أنه يعني يستطيع الوقوف ويوقف الساعات أحيانا عند البيبان أو يروح يسأل حد، يعني يوقف يعني عادي يوقف فوق النص ساعة إذا هو يهم هالشيء. فنقول له يعني لازم توقف، فيتساهل الموضوع. فكنت أحب نصحه وهو يسمع النصيحة إن شاء الله،
الله يحس
أننا ما أقدر ويتعذر يعني، لكن الله. حنشوفه كيف يوقف. السؤال الثاني السؤال الثاني متوقع أيضا بالوالد. هو من نوع الكثير القلق والخوف، يفكر وايد أشياء. فلما يسألنا مثلا عندي موعد مستشفى، إذا قلنا له نعم يبدأ كل يوم يفكر في الموضوع، متى بروح، من يوديني، وكيف أروح، وليش، يعني يبقى في قلق دائم. فنضطر نكذب عليه نواري، لكن ما ينفع بالمواراة، يسألنا أسئلة دقيقة ومتتالية يعني إلا أن نقع بالكذب. فنضطر وهكذا يقيس على ذلك. إذا جاءنا ضيوف نفس الموضوع نحاول نخبي عليه عشان إنه لا يخاف ويقلق. فما أدري هل إحنا آثمين على هذا الكذب ولا يعني ما أعرف. الشيء الثالث، سؤال الثالث مرتبط بابني. ابني عمره 6 سنوات ويحب القرآن، قراءة القرآن والاستماع للقرآن، ودائما يحط القرآن ويروح التحفيظ. لكن المشكلة إنه يعني من كثر ما يسمع القرآن بعد ذلك يبدأ يردد القرآن ويتأخله في بعضه، يقرأ من هنا ومن هنا ويخربط يعني. فأنا أمنعه، وفي نفس الوقت يعني أنا أريده يكمل هذا المشوار. وأحيانا يمسك المصحف ويقرأ ويخطئ كثيرا، فإذا أنا معها صحح له، لكن أحيانا كثيرا يعني
عمره 6 سنوات.
نعم
الله يحفظ.
هو يحب القرآن لكن والله وضعنا في وضع حرج مع القرآن.
إن شاء الله. لا إن شاء الله الله يسرح يحفظ.
آمين يا رب.
تفضل.
السؤال، لا خلاص نسيت السؤال.
طيب مع السلامة. محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال واحد جزاك الله خير.
أيوة.
أنا كنت في رحلة في الطيارة، والرحلة شوي طويلة شيخ، فوق 10 ساعات، فدخل علينا وقت صلاة المغرب أو توقيت المغرب إن شاء الله. فأنا صليت المغرب والعشاء جمع وقصر، عقب نشيت صليت الوتر ركعة واحدة. فإن صلاة الوتر في هذاك الوقت هل هي يعني فيها إشكالية ولا ما فيها مشكلة شيخ؟
إن شاء الله.
مشكور يا شيخ، جزاك الله خير.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت أم محمد من العراق تقول أنا عندي تفريط في الصلاة، صلوات الفريضة وصلوات النافلة، وتقول يعني لما أصبح كيف أقضي هذه الصلوات. أختي أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا لابد أن تعلمي بأن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك الله عز وجل أمر بإقامتها، قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما من نبي من الأنبياء إلا وقد فرض الله تعالى عليه الصلاة. وأكمل الأنبياء في مسألة الصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا فرض الله تعالى عليه الصلاة في أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليلة. ثم إن الله تعالى الرحيم بعباده واللطيف بخلقه خففها إلى 5 صلوات، قال هي 5 في بالفعل، 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي. الصلوات هذه أخت الفاضلة يجب أن تكون شغل المسلم الشاغل وقلق المسلم الساهر، ولا يجوز له أن يفرط في هذه الصلوات، ولا يجوز له أن يقدم عليها أهلا ولا مالا ولا 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 عملا، مع أن الصلوات هذه لا يمكن أبدا أن تكون عائقا للإنسان أمام أي مصلحة دنيوية. لهذا الناس منذ أن بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام وهم يصلون، التجار يصلون، الأمراء والملوك يصلون، الأساتذة والمشايخ والعلماء يصلون، أهل الصناعات يصلون، الطلاب يصلون، الجميع يصلي. يعني ما سمعنا أن أحدا قال والله الصلاة هذه عطلتني عن مهامي وعن عملي وعن كذا، ما سمعنا بها. لهذا أخت الفاضلة يجب على الإنسان أن يكون يعني اهتمامه في الصلاة يفوق أي اهتمام. الصلاة سماها الله إيمانا، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. الصلاة علامة على صدق العبد وعلى إيمانه، لأن الله تعالى لما ذكر المنافقين قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف بعض المنافقين بتخلفهم عن الصلاة، إذا تخلفوا عن الصلاة عرف بأن هذا من المنافقين، عرف هذه علامة على أنه من المنافقين. لهذا أخت الفاضل يقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا له وقت ابتداء وانتهاء. إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله في بالليل. وأنتن النساء يعني الله عز وجل لطف بكن ورحمكن ويسر عليكن الصلاة، يعني المرأة الآن غير مطالبة بصلاة الجماعة في المسجد، المرأة غير مطالبة بصلاة الجمعة في المسجد في الجامع، المرأة إذا جاءها العذر الشهري الذي ينزل على بنات آدم لا تصلي ولا تقضي هذه الصلوات. هذا لطف من الله ورحمة به، ومع ذلك نجد بعض النساء يقصرن في إقامة الصلاة، يعني تمر عليها 7 أيام 8 أيام ما تصلي، الله عز وجل خفف عنها أسقط عنها الصلوات في حالة العذر الشهري، ومع ذلك تجد بعض النساء يفرطن في الصلوات. انظر يا أخت الفاضل إلى يعني الصلاة، هذه الصلاة ما تترك على أي حال، ما أذكر يعني ولا أحفظ نص على أن الصلاة ممكن أن تترك. الصلاة يصليها الإنسان في الحضر وفي السفر وفي الصحة والمرض وفي السلم وفي الحرب وفي حال قدرته على الطهارة المائية والترابية وفي حال عجزه عن الطهارة الترابية والمائية، يصليها على حاله التي يستطيع، يصليها قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، ما دام العقل موجود والنفس يتردد ما يترك الإنسان الصلاة ولا يتساهل فيها ولا يتساهل فيها. كانت الصلاة قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال، كان إذا أذن المؤذن خرج إلى الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم، كان السلف الصالح إذا فاتت أحدهم صلاة الجماعة جلس يعزونه الناس أحسن الله عزاءك. كيف يا أخت الفاضل أنت تتساهلين بمثل هذا الأمر؟ وأنت أنا أسألك سؤال يا أختي الفاضلة أم محمد، يعني الآن وإن شاء الله بعد عمر طويل، يعني تخيلي لو أن الله تعالى ما كتب لك حياة من الغد، مثل ما نحن كلنا مشروع انتقال عن هذه الدنيا، ما في أحد يخلد في هذه الدنيا، كيف تلقين الله عز وجل؟ بأي وجه تلقين الله؟ تلقينه مفرطة في الصلاة، تاركة لأمر الله عز وجل، متساهلة في مثل هذا الأمر؟ كيف؟